أكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. قوله باب لا يرد لا نفي بدليل رفع المضارع بعدها، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة وأن يكون للتحريم. قوله من سأل بالله أي من سأل غيره بالله. والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا أتبلغ بها إلى أهلي. الثاني السؤال بشرع الله، أن يسأل سؤالا يبيحه الشرع كسؤال الفقير من الصدقة والسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل، وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، فنقول أولا السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا حتى إن عصى أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه بل ينزل ويأخذه، والمعنى يقتضي، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكرهه أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة، فسؤال المال محرم فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قالوه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما إجابة السائل فهو موضوع بابنا هذا، ولا يخلو السائل من أحد أمرين. الأول أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول مثلا يا فلان أعطني كذا وكذا، فإذا كان مما أباحه الشارع فله، فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله، فهذا نجيبه وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. مثال الأول أن يسأل بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر. الثاني أن يسأل بالله أن تخبره عما في سرك أو ما تفعله مع أهلك، فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم وإجابة في الثاني ضرر على المسؤول. أتى المصنف في هذا الباب بحديث فقال عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الشرح من سأل بالله من شرطية للعموم قوله فأعطوه، الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله، كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. قوله ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي قال أعوذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله منك، قال لها لقد عزت بعظيم، أو معاذ الحقي بأهلك. لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة فيقول أعوذ بالله منك، وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم فاستعاذ بالله منك فلا تعذه، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعذ عاصيا بل العاصي يستحق العقوبة للانتصار له وإعادته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه وإن لم يقل أستعيذ بالله، فإنه يجب عليك أن تعيذه، كما قال أهل العلم لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكنه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤدر حتى يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم، فإن الحرم لا يعيذه لأنه انتهك حرمة الحرم. قوله ومن دعاكم فأجيبون، من شرطية للعموم، والظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء، وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهرية. وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شروط. أي حديث؟ ما هو جاي إن شاء الله؟ أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، يعني حزبي عمل فرح لابنه أو لبنته، واخد بالك، ودعاه، لا يجب عليك أن تجيب دعوته لأنه يجب عليك هجره أو يسن هجره. ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكن إزالته وجب عليك الحضور لسببين: إجابة الدعوة وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور، لأن حضوره يستلزم إثمه، وما استلزم الإثم فهو إثم. يبقى واحد دعاك لحنته ولا الفرح ابنه وجايب ما يغضب الله، وكله بيجيب ما يغضب الله إلا ما رحم ربك، فلا يجب عليك أن تذهب حتى لو الفرح. أقول لك من ابنك وخرج عن خلفك فلا يحل لك الذهاب بأي حال من الأحوال. طيب هيزعل ومصلحة ومفسدة؟ لا، أصلا أنت ما أنتش الشافعي عشان دول دي مصلحة ومفسدة. الصواب إياك أن تذهب. أن يكون الداعي مسلما وإلا لم تجب الإجابة، لقوله حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، قال وهذا مقيد للعموم الوارد. يبقى لما يجي نصراني يدعيك ده في رمضان للإفطار ويقعد طول النهار ما يكونش إكراما لك، لا يحل لك الذهاب، واخد بالك. ألا يكون كسبه حراما، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما وهذا لا يجوز. طيب خدوا بالكم معي قاعدة نافعة في ضابط استخدام أو استعمال المال الحرام وعدم استعماله. القاعدة دي مهمة جدا، ذكرها الإمام السعدي رحمة الله عليه. يعني إيه؟ مال عند رجل وهذا المال محرم، قاعدة نافعة في استخدام المال المحرم وعدم استخدام. معناها إيه؟ رجل عنده مال والمال ده حرام، انت يقيني عارف انه هو حرام، متى يجوز لك ان تستخدمه وهو حلال ومتى لا يحل لك ان تستخدمه، وان استخدمته فانت آثم واكل للحرام. الحالتين واضحين؟ طيب، اولا اذا كان استخدامك للمال عن عوض فلا بأس بذلك، يعني هتأخذ هذا المال عن عوض قدمته أنت له. يعني أنت رجل مثلا صنيعي، أتاك رجل عنده مال وطلب منك أن تصنع له شباكا، تصنع له تصليح سيارة إلى غير ذلك، فصنعته له وأعطاك من المال المحرم، هذا لا بأس به لأنه مال بعوض، والمال الذي بعوض ضابط الحرمة فيه طبيعة العوض للمال. كلام مفهوم ولا سهل؟ المال اللي هو بعوض يعني مقابل، ضابط الحرمة فين؟ في عين المال نفسه ولا في السبب الذي من أجله أخذت المال؟ أحسنت، في السبب. يبقى أنا ذهبت لأخينا أو رجل أتاه وقال له اعمل لي سرير، فصنع له السرير، قال له اتفضل حسابك كام؟ قال له 700 جنيه، قال له اتفضل لسه بايع بيهم ورقه بنكو. واخد بالك؟ هذا المال حلال لانه مال بعوض والعوض في اصله حلال، واخد بالك؟ ولكن من الورع الا تذهب، هذا ورعا، اما من ناحيه الحكم الشرعي جائز. طيب، من اقول لك ورعا الا تذهب، بس الحرمه في العمل فين؟ قصدي الحرمه في المال اللي هو بعوض فين يا اخوانا؟ في طبيعة العمل. فين؟ ها، طبيعة العمل الذي أسند إليك من خلاله تأتي الحل والحرمة، أما عين المال نفسه ملهاش علاقة. يعني الورقة 20 أو 200 أو 100 ملهاش علاقة بالحل والحرمة، جات لك إزاي؟ ما الذي صنعته حتى أعطيت هذه 100 جنيه؟ إن كان العمل الذي صنعته حلال يبقى الفلوس حلال، غير ذلك يبقى حرام. واضحة دي؟ طيب، الحالة الثانية أن تأخذ شيئا من ماله بغير عوض، فإن كان المال حرام فلا يحل لك. مثال ذلك أن يدعوك لوليمة وأنت تعلم أن ماله حرام، لا يحل لك الذهاب. أن يعطيك هدية وأنت تعلم أن ما له حرام، ليس لك أن تأخذه لأنك أخذتها بدون إيه؟ ها؟ بدون إيه؟ بدون عوض. واضح يا أخوان مثلا؟ نعم. فين دي؟ سنصل إليها إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. أنتوا فهمتوا القاعدة لو تهدوا وقتنا؟ واضحة يا إخواننا القاعدة؟ حد عنده أي إشكال فيها؟ مش استفسار، إشكال في القاعدة. القاعدة تاني، أن المال إذا كان عند الغير وهو مال محرم، متى يحل لك أن تنتفع به ومتى لا يحل لك؟ تنتفع به إذا كان بعوض والعوض حلال، لا تنتفع به إذا كان بغير عوض كهدية ودعوة لطعام إلى غير ذلك. في هذه الحالة لا يحل لك أن تستخدم هذا المال، أما إن كان بعوض لك أن تستخدمه. نعم، ما قلنا خلاص يا شيخ بعوض، ما فيش فيه إشكال خالص أبدا. فضل يا أخي، المختلط سيأتي. حاضر، فضل يا شيخ. لا لا لا، صعب أن أسمع حد ينقل لي كلام اخيكم. طيب يا اخي الفاضل، ما فيش في حاجه، ده النص ورد به، النص الله يجزاك بالخير، النص ورد به. نعم، لا لا يا اخي لا تذهب. لو قلنا ايه؟ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، معناها ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب. ها؟ لا لا يا أخي، قال هذا هذا فيه إعزاز له، هذا فيه إعزاز له ولا يجوز. نعم نعم، الميراث يلحق بالصنف الذي أتاك بغير عوض. وعشان كده سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، انتبهوا يا أخوانا، ده أنا عندي سلسلة بتاخد لها حوالي تقريبا 15 محاضرة بعنوان أكل الحرام، تقريبا كده هنحتاجها، تقريبا هنحتاجها. سئل شيخ الإسلام، الصوت اللي جاي من عند النساء ما ينفعش الكلام ده خالص، لحظة واحدة يا شيخ. سئل شيخ الإسلام عن رجل ورث مالا من حرام، يعني أبوه خلف تركة كلها حرام، ما العمل؟ انظر لفتوى شيخ الإسلام، فقال عليه رحمة الله: يأخذ نصيبه كله من التركة ولا يتركه للورثة بحجة أنه حرام ويتخلص منه. شوف الذكاء، يعني مثلا ايه، واحد ابوه خلف ترك حرام، قال لك يا عم ليش دعوه بها، الله يبعدنا عنها، اشبعوا بها. غلط، لانك بترك نصيبك سيزيد نصيب اخوك في الحرام، مظبوط، فتاخذ انت نصيبك وتتخلص منه. طيب، حكم من ورث مالا عن ابيه او عن مورثه غلب على ظنه انه حرام، قال الشيخ الاسلام: يتخلص منه حتى يطمئن إلا أن ما بقي هو حلال. طيب، حكم من ورث مالا مختلطا مظنون فيه يعمل باليقين ولا شيء عليه، يبقى مال الإرث يلحق بإيه؟ ها؟ بالمال اللي هو بإيه؟ بغير عوض. أما مال بعوض فالأصل فيه الحل والإباحة. واضح يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. ده أهدتها إليه، مش هو اللي راح. الله يجزاكم بالخير، اليهود والنصارى على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا مذلولين ولا كانوا أعزة؟ متأكدين؟ طب لما النصارى يدعونا اليوم دلوقتي معزوزين ولا مذلولين؟ طب رايحين نعمل ايه؟ هنغلط نفسنا؟ مينفعش أبدا بأي حال من الأحوال، مهما حدث ومهما كان قواعد الشريعة العامة ومقاصدها تأبى وتحرم علينا ذلك، فلا بد من إذلالهم ولا بد من إظهارهم بمظهر مذلول لأنهم كفر بالله. مين؟ لا يا أخي الفضل، لا يؤخذ منه من باب الزجر له. نكمل يا أخواننا كلامنا، ألا يكون كسبه حراما، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه فإنما اسمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما. وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر وإجابة دعوة اليهودي. ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول لقوله في اللحم الذي تصدق به على بريرة: هو لها صدقة ولنا منها هدية. دي غير دي خالص، خدوا بالكم معايا يا أخوان، رجل مسكين دلوقتي أنا أعطيته صدقة، هي مني إيه؟ علي، لما هو أخذها أصبحت ملكا له ولا لأ؟ فأهداني منها، هذا جائز، ما فيش فيها أي علاقة أبدا باللي إحنا بنقوله، واخدين بالكم يا إخوانا؟ أما مسألة اليهودية والكلام ده، إحنا بنتكلم على مسلم غلب على الظن أو اليقين أن ما له حرام. أما اليهودي وغيره ممكن يكون ماله حرام وممكن ما يكونش حرام، صح ولا لا؟ فما النصوص اللي وردت في تعامة اليهودي والنصراني غير النصوص والقواعد التي قعدها العلماء في معاملة المسلم في ماله المختلط أو المحرم. وعلى القول الأول فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال الحرام وقلته، فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد، وكلما قل كانت الكراهة أقل. ألا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمنت ذلك حرمت الإجابة. ألا تتضمن ضررا على المجيب مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى ولوده بينهم. مسألة، هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ الجواب حق للآدمي. ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليك، لكنها واجبة بأمر الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك، لكن لصاحبها أن يسقطها، كما أن له أن لا يدعوك أيضا. ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع فإنه لا ينبغي أن تدعي الإجابة. مسألة، هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ الجواب، البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه، فيمكن أن نقول إنها تشبه دعوة الجفلة فلا تجب الإجابة. أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنها لها حكم الدعوة بالمشافهة. قوله من صنع إليكم معروفا فكافئون. المعروف الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافئه. فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب عليه فكافئه، وهكذا. لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجر العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه، كالملك والرئيس مثلا. إذا أعطاك هدية فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكافئه لإحسانه. وللمكافأة فائدتان، تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف، لئلا يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل. لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هدية أعطاك أكثر مما أعطيته، فهذا لا يريد مكافأة، ولكن يدعى له لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا لهم. وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، لأنه من باب المصارعة إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن به سرور صانع المعروف. قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم بمعنى تظنوا، أي تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. فيه مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله، وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعادته، إلا أن يستعيذ على شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاد. إعطاء من سأل بالله، وسبق التفصيل في إجابة الدعوة، وسبق كذلك التفصيل. المكافأة على الصنيعة، أي على صنيعة من صنع إليك معروفا، وسبق التفصيل في ذلك. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، وسبق أنه مكافأة في ذلك، وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أنه لا يقصر في الدعاء بل يدعوه له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. وفي مسائل أخرى، لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. ماله؟ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حقيقة الأمر يا أخوانا في وضعنا الحاضر عند صنع الولائم، والعقيقة وغيرها كثير من الفقراء يستحوا الذهب ويشعرون بشيء من النقص وبشيء من الحاجة إلى ذلك فيأبون الذهاب، ولا يذهب إليها إلا يعني أهل الشبع وأهل الغنى. ولكن إذا تعمد الرجل أن يدعو أهل الثراء وأهل الغنى وأهل الوجاهة ويترك أهل الفقراء وأهل الفضل، لا شك أن هذه من شر الطعام وشر الوليمة. أما إذا دعا الجميع ولم يحضر إلا أهل الأغنياء فقد أدى ما عليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. في الحقيقة يجوز أن توزع يا أخوانا، لا شيء في ذلك أبدا. يا أخي، ما الرجل أتى، الشيخ أتى بشروط، سبع شروط لوجوب إجابة الدعوة، إذا انتفى شرط فلا يحل لك. نعم، أعد. لا يا أخي الفاضل، يسأل أخونا ويقول لو أن الرجل أمر زوجه أن تفعل شيء هل هذا من باب المسألة المكروهة؟ لا يا أخي الفاضل، هي ملزمة بذلك. طب نأخذ هذا الباب، تفضل شوالين. لا تذهب، ليس عليك شيء. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل بحيث لا يسأل به إلا الجنة. قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول أن المراد لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكر بعده باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله، فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجني من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو أيسر. ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه. وقوله بوجه الله فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات كثيرة، والسنة كما في الحديث السابق أعوذ بوجهك. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه، هل هو وجه حقيقي أو أنه وجه يعبر به عن الذات، وليس لله وجه بل له ذات، أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي، أو أنه يعبر به عن الجهة، أو أنه يعبر به عن الثواب. فيه خلاف، لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إنه وجه حقيقي، لأن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما أراد غير ذاته قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وفي ذي صفة لرب وليست صفة لاسم ذو، صفة لوجه وليست صفة لرب. فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها، لأن الوجه غير الذات. وقال أهل التعطيل إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب. قالوا لو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. وإثبات المثل تكذيب للقرآن، وأنتم يا أهل السنة تقولون إن من اعتقد أن لله مثيلا فيما اختص به فهو كافر. فنقول لهم: ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون به المركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك فنحن نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال فلا محظور في ذلك، والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمد. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له. ثانيا، قولكم إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا، فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك، فإذا بطلت هذه الحدة بطلت النتيجة، وهو استلزام مماثلة الله لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه، فلا تجد اثنين متماثلين من كل وجه ولو كانا توأمين، بل قالوا إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن، ولأنهما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من آخر، فنفي مطلق المشابهة لا يصح وقد تقدم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته، ووجه الله لا يمثل أوجه المخلوق، فيجاب عنه بأنه لا يرد به صورة تماثل صورة الرب عز وجل بإجماع المسلمين والعقلاء، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا ولا تخييلا. ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم 60 ذراعا، وإنما يرد به أحد المعنيين: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه، وعلى هذا فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب، لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. الثاني، أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك المماثلة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر، لأن القمر أكبر من أهل الجنة، وأهل الجنة يدخلونها طول أحدهم 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع كما في بعض الأحاديث. وقال بعض أهل العلم: على صورته، أي صورة آدم، أي أن الله خلق آدم أول أمره على هذه الصورة، وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل وقال: هذا تأويل الجهمية، ولأنه يفقد الحديث معناه. وأيضا يعرضه اللفظ الآخر مفسر للضمير وهو بلفظه: على صورة الرحمن. فيه مسائل: النهي أن يسأل عن أن يسأل بوجه الله إلى غاية المطالب تؤخذ من حديث الباب، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن على تقدير الصحابة فإنه من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز بالجنة أو النجاة من النار. الثانية، إضباط صفة الوجه، وقد سبق الكلام عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.